أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث درس من سيرة الزهراء عليها السلام. من لم يستطع أن يصبر فليتصبر. في الثامن من ربيع الثاني ذكرى شهادة الصديقة الكبرى الزهراء عليها صلوات الرحمن، بناء على الرواية الأولى، أي بناء على أن شهادتها عليها السلام كانت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بأربعين يوما. إذا حسبنا يومين من شهر صفر، لأن الشهادة كانت في 28 من صفر، إذا حسبنا يومين من شهر صفر وشهر ربيع كله 32 يوم وثمانة أيام من ربيع الثاني، هذه 40 يوما. بناء للرواية الأولى حول شهادة الزهراء عليه السلام أنها استشهدت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بأربعين يوما، نكون في الثامن من ربيع الثاني في ذكرى شهادتها عليه السلام بحسب هذه الرواية الأولى. طبعا الرواية الثانية بعد 75 يوما، يكون تاريخها 13 من جمادة الأولى، والرواية الثانية الثالثة اللي هي أكثر شيء يعمل بها ويعمل بالرواية الثانية. الرواية الثالثة أن شهادتها عليه السلام كانت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله 95 يوما، ويكون التاريخ هو الثالث من جمادة الثانية. ثالث من جمادة الثانية. إذا نحن الآن في أجواء شهادتها عليه السلام بناء على الرواية الأولى. هذه الرواية الأولى عادة لا تقام المجالس بحسبها، وإنما ينبغي أن لا تمر دون الاهتمام بها. أصلا عدم تحديد المعصومين للتاريخ الدقيق للشهادة يبدو، ومن العلماء من يؤكد على ذلك، يبدو أن السبب هو أن تبقى هذه المدة كلها حديثا عن الزهراء سلام الله عليه، يعني من شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأت أصعب أيام على أهل البيت وعلى الزهراء بالخصوص، ثم كانت هي أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وآله، تستمر المآتم والأحزان إلى أجواء الثالث من جمادة الثانية وبعد الثالث بقليل، ثم هذه الفترة بين 3 جمادة الثانية و20 جمادة الثانية هي فترة ما بين الشهادة بحسب الرواية الثالثة وما بين الولادة، من 3 جمادة الثانية ل20. عادة هي الأيام يقال عنها الأيام الفاطمية، أيمتى؟ من 3 من جمادة الثانية إلى العشرين من جمادة الثانية، لأنه بتاريخ عشرين جمادة الثانية كانت ذكرى ولادتها عليها السلام. نحن دائما بأمس الحاجة إلى التأسي بالزهراء عليه السلام، إلى أن نعرف هل ترضى عنا سلام الله عليها، التي يرضى الله عز وجل رضاها. هل يصح أن نجزم بأنها راضية عنا، أم أن علينا أن ندقق؟ أهم موضوع للتدقيق، ولذلك جعلت موضوع الحديث أن نعرف هل نتأسى بالزهراء عليه السلام في مجال الصبر. نقرأ في زيارتها عليه السلام: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله ووصيه وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. من أبرز ما في هذه الزيارة الحديث عن صبر الزهراء عليه السلام: وجدك لما امتحنك صابرة. أساس نجاح الزهراء عليه السلام في الامتحان الإلهي، أساس مقاماتها العظيمة، الصبر. الموضوع الثاني الذي هو من أبرز ما في الزيارة، الموضوع الثاني هو الحديث عن صبر الموالين. يعني في عنا صبر الزهراء عليه السلام، في عنا صبر الموالين للزهراء. نقرأ عن صبر الموالين: وزعمنا بالزيارة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه. يلاحظ هنا أن حديث صبر الموالين جاء متواضعا. بالحديث عن صبر الزهراء عليه السلام أكيد، فوجدك لما امتحنك صابر. بالحديث عن صبر الموالين للزهراء عليه السلام الحديث متواضع: وزعمنا، يعني ادعينا أن لك أولياء، ما في جزم. مهم جدا أن لا يجزم الموالي بأنه من الصابرين، بيجزم بأنه من الصابرين يعني هو مع الزهراء. جاء الحديث عن صبر الموالين بصيغة: وزعمنا أن لك أولياء. شو بنفهم من هالصيغة المتواضعة للحديث عن صبر الموالين؟ نفهم ما يلي: أولا، أن جبال الصبر الفاطمية أعظم من أن يدعي الموالي التأسي به. جبال الصبر، يعني إذا أردنا أن نقارن بين صبر النبي أيوب على نبينا وآله عليه السلام، وهو صبر عظيم ونبي عظيم، لكن إذا أردنا أن نقارن بين صبره وبين صبر الزهراء عليه السلام، لا مجال أصلا للمقارنة، لا مجال للمقارنة، لأن كل المصائب التي حلت برسول الله صلى الله عليه وآله، كل الأذى الذي واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله كان من مجالات صبر الزهراء عليه السلام، كذلك ما يتعلق بأمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى غير ذلك مما نعرفه بالنسبة للسيدة زينب وسبيها، وكانت تعلم بذلك الزهراء بالنسبة لشهادة الإمام الحسن ومعاناته، شهادة الإمام الحسين وأولادها، إلى غيبة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، كانت بما آتاها الله تعلم بذلك كله، وكانت صابرة محتسبة على ذلك. حتى برواية موجودة في الكافي عند الهجوم على الدار أخذت بتلابيب فلان وقالت له لولا، مضمون كلامها والرواية كما ذكرت في أصول الكافي، لولا أن البلاء إذا نزل عم ويصيب البلاء من لا أحب له البلاء لدعوت، وتعلم أني مستجابة الدعوة، لكن صبرت امتثالا لأمر الله عز وجل بأنه مصلحة التوحيد تقتضي الصبر. نفهم من هذه الصيغة المتواضعة للحديث عن صبر الموالين، وزعمنا أن لك أولياء، أن الموالي يفهم أن جبال الصبر الفاطمية أعظم من أن يجزم بأنه يتأسى به، لذلك ما بيجزم، بيقول أنا زعمت، أنا أحب، أدعي أني متأسن بصبرك سيدتي، ولا أوقن بذلك، لكني أحب أن أصبح متأسيا، وأحمل هم أني لا أعرف هل صدقت في التأسي لتكوني راضية أم أني لم أصدق لأظل كل العمر أتمنى التأسي وأتوسل بك زهراء وأبيها وبعلها وبنيها، نتوسل لماذا؟ لنكون من الصابرين. يظل الموالي يحمل هذا الهم، يريد أن يمضي العمر وهو يفكر بصبر الزهراء عليه السلام ويدقق في صبره، أن الزهراء عليه السلام الصابرة العظيمة، أنا أدعي أني موال لها، طيب وين هو الصبر اللي بشكل عبارة عن نموذج من تأسي يدل، وين هو الصبر اللي بيدل انه انا متأسي به؟ صبر الزهراء الذي هو قمة الصبر، قلب عظمة الصبر المحمدي. الموالي الذي يتعاطى مع التأسي بصبر الزهراء عليه السلام بهذه الدقة يقرر ان يتدرب على الصبر، ليمن الله تعالى عليه بالصبر ببركة التوسل بالزهراء عليه السلام. يعني خلينا ما نفصل بين علاقتنا بالزهراء سلام الله عليه وبين التوسل بها وبين التفجع لمصائب أهل البيت عليهم السلام، خصوصا مصائبها سلام الله عليها، وبين طلب أن يمن الله عز وجل علينا بالصبر. الصبر كلنا بنعرف أساس الإيمان، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وكلنا بنعرف أنه بنحتاجه، كيف إذا واحد فقير بالمال بيشعر بالفقر، إذا كان أصلا ما بيحصل شيء بيشعر بالفقر عطول، نحن لأنه نعاني من قلة الصبر أو من انعدام الصبر لازم نشعر بالفقر إلى الصبر بشكل دائم. طيب ليش اللي فقير بالمال بيظل يفكر ومهموم ومغموم بيروح وبيجي وبيحاول، وليش اللي فقير بالصبر ما فرق معه؟ هالمفارقة صعبة كتير. زيارة الزهراء عليه السلام تقول لنا تواضع، لا تدعي الصبر، قل زعمت وزعمنا أن لك يا أولياء. طيب من ظلنا مرحلة الزعم والله بدنا نلجأ إلى الحل، الحل لابد منه. الحل ما هو؟ أن نرجع إلى الآيات والروايات ونفهم كيف ينبغي أن نتعامل مع بناء شخصياتنا بناء صابرا، الشخصية الصابرة. يعني هذا الإنسان العجول، هذه النفس الجزوع، هذه الرمة الهلوع ينبغي أن تبنى على أساس الصبر. ما هو الطريق إلى ذلك؟ لأن الرحلة صعبة جدا. في عنا مرحلة أولى تأهيل للصبر. ما هي المرحلة الأولى؟ ما هو التأهيل للصبر؟ الروايات صريحة بمضمون العنوان لهذا الحديث: من لم يستطع أن يصبر فليتصبر. يعني واحد ما بيعرف شغلة النجارة بيتعلم، ما بيعرف شغلة الطب بيتعلم، ما بيعرف شغلة المرافعة القانونية بيتعلم. طيب نحن بعاد عن الصبر لكن نحب أن نكون من الصابرين، شو منسوي؟ بدنا نتصبر، بدنا نتدرب على الصبر. خليني أقف أول شيء عند عدد من الروايات حول الحث على التصبر، يعني الحث على التدريب على الصبر. يعني واحدنا مش دغري يقول أنا بدي أدخل أعلى مراتب الجامعة، وإنما يتدرج. ما يقول واحدنا أنا أريد أن أكون من الصابرين، يا ربي أنا بدي أتدرب على الصبر. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي عبد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. من يتصبر يصبره الله. يعني إذا واحدنا قرر أنه يتدرب على الصبر الله عز وجل بيعطيه. هون محل الشاهد من الحديث ما يتعلق بالصبر: وما أعطي عبد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. يعني الصبر هالقد عظيم، والله عز وجل يعطي منه أعلى الدرجات بحيث أنه لا يعطي من شيء آخر أوسع مما يعطي من الصبر. بدك نطلب نحن. احنا عادة بيننا وبين الطلب سد كبير. سد ما هو؟ انه ما معقول نقدر نصبر، ما فينا خلاص سكرنا. الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام عم يقولوا لنا تدرب على الصبر، وإذا طلبت بمقدار ما تطلب يعطيك وزيادة. عادة عطاؤه عز وجل يتناسب معه، مش معنا نحن، بحسب. ولا يعطيك شيئا أوسع مما يعطيك من الصبر. طيب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: عود نفسك التصبر، عود نفسك التصبر على المكروه، ونعم الخلق التصبر في الحق. إذن بدنا نعود نفسنا على التصبر، تصبر حتى نوصل للصبر. يعني ما نشلق حالنا بحجر كبير كما يقال، إنه نحن هلا بدنا نصير من الصابرين أو نحن صرنا من الصابرين. بكير كثير على هالقلب العجول متسرع سريع العطب أن يقول أنا من الصابرين أو أنا متأسي بصبر الزهراء وأهل البيت عليهم السلام. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: عود نفسك التصبر على المكروه فنعم الخلق الصبر. كيف واحد بده يتعلم شغلة أول مرة بغلط كتير، بعدين بغلط أقل، بعدين إلى أن تضبط معه؟ صبر، عملية بناء الصبر، عملية بناء، وبأمر حساس جدا بدنا نتدرب حتى نوصل. أول شيء مثل ما قلت بدنا نزيل السد، إنه القناعة بأنه ما فينا، إذا هالسد بدنا نشيله، لأنه إذا كانت القصة بترجع إلنا نحن ما فينا نعمل شيء. نحن بالصلاة شو منقول؟ بحول الله وقوته أقوم وأقعد، مفروغ منها إنه ما فينا، بس نحن عم نجي لمرست الصبر بالاتكال عليه. كل شغلة من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك. فما حدا يقول هذا الكلام كلام غير موحد، اللي بيقول لك أنا معاش فيه وما بقدر، هذا بدنا ننتبه. ممكن يقولوا واحدنا موحد، هو بيعتبر حاله موحد بس ما عارف أنه هذا بيتنافى مع التوحيد. بيقول لك أنه مثلا واحد بتقول له جيب لي هالشغلة هالمصاري هالمبلغ من والدك، بيقول لك أنا ما عندي، أنا ما عم بطلب منك، عم بطلب من والدك، بقول لك جيبها. لما واحدنا بيقول لنفسه يا نفس اصبري، ما عم بيقلها الصبر منك انت، مش انت يعني، اطلبي من الله الصبر. الانسان اذا بده يحسب حسابه لحاله هو لا يستطيع شيئا، لكن اذا حسب اتصاله بالله، بنى على اتصاله بالله عز وجل، وضع بيختلف، وضع بيختلف. بيقول الإمام الخميني رضوان الله عليه: الهزيمة هي لمن لا يتصل بالله، لمتعلق بالدنيا وبده أهداف دنيوية وما بحققها بينهزم، بس المتصل بالله عز وجل قتل أم قتل هو منتصر، لا يعرف الهزيمة لأنه متصل بالله عز وجل. كذلك الشخص إذا قرر أن يطلب الصبر من الله سبحانه وتعالى، هو عم بيقلنا: وآتاكم من كل ما سألتم. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: التصبر على المكروه يعصم القلب. كيف واحد بصير مرة على مرة أنه كيف مثلا المرض الفلاني يعقم الشخص تطعيم للولد أو كذا منه، هذه جرع التعلم على الصبر، التدرب على الصبر بتحصن القلب، تعصمه. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الصبر التصبر. لأن واحد ما قادر يصبر بس بحب أنه يصبر وعم يبذل جهد، بذل الجهد هذا هو عبارة عن تقديم طلب حقيقي بصدق إلى الله عز وجل فيعطيه الصبر. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يتحقق الصبر إلا بمقاساة ضد المألوف. بمقاساة ضد المألوف يعني شو؟ يعني احنا معودين على شغلات بدنا نتدرب على عكس، على ضدها. متدربين، متعودين، نحن متعودين انه واحدنا بيقلنا كلمة من قله كلمتين، خلينا نجرب نصبر قبل ما نرد نفكر، هذا ضد المألوف. المألوف انه مثلا بيأذن نتباطأ بالصلاة، ما منقوم دغري على الصلاة، خلينا نصير انه ضد المألوف، انه خلص في اذان، بل اكثر من هيك بنكون جاهزين حالنا للصلاه قبل الاذان. حكيت هذا الشخص اللي بيقولوا له انه بتجي على المسجد من بكير قبل الاذان، طيب انطر الاذان، انتظر الاذان. يقول الاذان لاعلام الغافلين، وأنا لا أريد أن أكون من الغافلين. إذن مفترض واحدنا إذا بده يتدرب على الصبر يقرر أن يقاسي، يعني يعاني من الإصرار على ضد المألوف. لا يتحقق الصبر إلا بمقاساة ضد المألوف. خلينا نبدأ من الشغلات الصغيرة حتى نساعد أنفسنا على النجاح. كيف الشغلات الصغيرة؟ مثلا أنه الإنسان متعود يأكل حجم معين بحد معين، ومستحب أن يقوم الشخص عن الطعام وهو يشتهيه. خلينا نبدأ من هون، هذا أسهل علينا من أنه بدنا نبدأ دغري نتدرب على شو؟ الصبر على الأذى، أنه واحد بيأذينا نحن ما نرد. هذه بدها حلم الله حتى نوصل، لأن نحن مأنعين أنفسنا أنه إذا ما رديت بيستوطي حيطك وأنت بتكون فاشل وشخصيتك ضعيفة. مأنعين حالنا بالأفكار الشيطانية. حتى نطلع منها ماشي، خلينا نبدي بالأمور الأصغر منها. شوية عضلات الروح بيتقووا بيتحركوا بعد ما كانوا ضامرين ومثل الخيطان. عضلات الروح بيتقووا بصير فينا للشغل الأكبر، نتدرب بمنهجية علمية ومدروسة ودقيقة حتى كيف نطلع الدرج درجة درجة أو السلم خطوة خطوة وهكذا. السؤال هنا، لحد هلأ اتضح معنا أنه الصبر مهم، بس بدنا نبدي بالتصبر، والتصبر نحن بعاد عنه لأنه أقنعنا أنفسنا بأنه هيك صح. وما تقلي أصبر وما أصبر، مش شايفه كيف عم بيغلط؟ مقنعين أنفسنا بعدم التدريب على الصبر. طيب إذا سمعنا هالروايات واقتنعنا بأنه لازم نتدرب على الصبر، كيف منقوي قناعتنا بالتدريب على الصبر حتى ما تكون هيك يعني شغلة عابرة سمعناها وراحت القصة؟ كيف نثبت قناعتنا بأهمية التدريب على الصبر؟ الجواب، يساعدنا على ذلك أربعة أمور. هل أربعة أمور على شو بتساعدنا؟ بتساعدنا أنه نبدي نحن ننفذ التدريب على الصبر، نبدأ نمارس تدريب على الصبر، يعني بنعتبرها شغلة. كيف مثلا واحد بده يتعلم حياكة السجاد، بده يتعلم أي شغلة، تصليح الأجهزة، مثل ما قلنا برغي برغي خطوة خطوة، نعطي المسألة وقت ومقررين ويوميا نشوف نحن وين صرنا، عم نشتغل بهيك ولا لا. رح نفشل بتجارب كثيرة، ما منتراجع، نظلنا بدنا نكمل. يساعدنا على ذلك أربعة أمور. الأمر الأول، معرفة حقيقة الصبر. نحن قد ما نتصور حالنا عارفين الصبر، ما عارفينه كما ينبغي. الصبر هو الدين، والدين هو الصبر. شو يعني الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؟ إذا ما في رأس ما في شيء. العجيب نحن مأنعين حالنا، أقنعنا أنفسنا بأنه هذا متدين بس حاد المزاج، متدين بس سيء الخلق. هذا مش متدين، مين ما كان، شيخ مش شيخ، تدين هو صبر. طيب لازم نعرف حقيقة الصبر حتى نعرف أهمية التدريب على الصبر بالتصبر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصبر أربع شعب: الشوق والشفقة والزهادة والترقب. هلأ رح يجي شرح شو يعني الشوق وشو الشفقة. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. واحد بيشوف شغلة حرام وبدي يوقع فيها، إذا هو مشتاق للجنة بينسى هذا المحرم. فإذا الصبر شوق وشفقة يعني شيء من الخوف رهبة، والزهادة زهد وترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات. إنه واحد ماشي مثلا بالشارع وإجا واحد قال له يا أعور يا أعوج، هيك سبوا واحد ولد صغير، بقول لك هذا ولد ولا شيء. طيب وإذا ولد كبير قال شو قيمتها؟ خير إن شاء الله. شو يعني يحاسب عليه يوم القيامة؟ بتنقص من ميزانه ولا لا؟ إذا صبر بزيد ميزانه. إنه هالرجال قال لمرته كلمة، طيب مش لازم يقولها كلمة سيئة، مش لازم يقولها صح، بس ردة فعلها كيف تكون؟ ما يقدر يستوعب الموقف وتخليه بالتدريج ما يقعد يحكي هيك. وقادر لا انه دقي وعصري تقول لي كلمه بقول لك كلمه، اهلك لا اهلك انت، والى اخره. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. هذه مش شغلات مؤمنين وصبر وما صبر. ومن ارتقب الموت، مش قلنا الصبر هو شوق وشفقه وزهاده وترقب؟ الترقب شو اللي بينتظر؟ ملتفت انه في موت سارع في الخيرات، يعني المهم انه يوم القيامة كيف يكون جوابه، بما يجيب عندما يحاسب. مفترض انه يكون مهيئ جواب. اذا الصبر عظيم. برواية تانية عن الامير عليه السلام يبين لنا ان الصبر حصن حصين. شايفين اذا واحد مثلا عايش بمكانه ومش مأمن على حاله ابدا، يعني ليس في حصن. فإذا كان عنده ملكة الصبر بيكون محصن. عليك بالصبر فإنه حصن حصين وعبادة الموقنين. الصبر عبادة، هو واحد يصبر عم يعبد. وعبادة مين؟ عبادة أعلى العابدين الموقنين، وبالآخرة هم يوقنون. إذا الدرس الأول، الأمر الأول الذي يساعدنا على تثبيت القناعة بأهمية التدريب على الصبر أن نعرف حقيقة الصبر، بيكتفي بهذا المقدار. الأمر الثاني الذي يساعدنا على التدريب على الصبر استلهام الدروس والعبر من مصائب الزمان. وحدنا لما بواجه مصيبة يتذكر انه واجه مثلها سابقا، وكانت الدنيا معتمة كتير ومبين انه ما بتضوى، بعدان ضوى. فاذا استلهمنا الدروس والعبر من مصائب الزمان منزيد قناعة على بالتدريب على الصبر، باهمية التدريب على الصبر. الأمير عليه السلام يقول: من توالت عليه نكبات الزمان أكسبته فضيلة الصبر. أول ما بتواجهه المصيبة الشخص أول مرة بيروح وبيجي وبيطلع وبينزل وما بيتحمل وكذا، وبيبكي وبيشكي، آخر شيء بيشوف ما حصل شيء من هول، راح لعند هذا ولعند هذا، لكن رجع شاف انه خليه يلجأ لله عز وجل، لجأ لله سبحانه وتعالى، دعا، تغيرت الامور. مرة تانية كمان شاف انه ما يستعجل، خلي يشوف هلا، يصبر شوي، يعطي المسألة، اعطى المسألة وقت، شاف انه انحلت، لانه مش كاينة مثل ما هو فهمها، مش بهالحجم اللي هو اعطاها لها. إذا استلهام الدروس والعبر من مصائب الزمان بخلينا نزيد قناعة بأهمية التدريب على الصبر. الأمر الثالث تقوية اليقين بالله. كل ما زاد يقيننا بالله عز وجل كل ما صار المهم عنا رضاه مش رضا الناس. المهم رضاه مش رضا النفس. انه واحد مثلا بده يثأر لكرامته، انه واحد مش عم نشوف هذا الشخص عم بيقول لك انك انت صفتك نعتك بتغتاب مدري شو كذاب. اذا كان الهدف رضا الله، يا ربي انت شايفني، اذا انا كذاب استغفرك واتوب اليك، واذا لا فمش رح يضرني هالكلام شيء، وانت بتعطيني اجر عليه. المهم رضاك، اصلا بصير في مجال يتحمل بنسبة كبيرة، لانه هدفه شيء تاني غير رضا الناس. اليقين بالله يجعل الشخص يسرع في درجات ومراتب الصبر. من الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام: أصل الصبر حسن اليقين بالله، الصبر ثمرة اليقين. وعنه عليه السلام: سلاح الموقن الصبر على البلاء والشكر في الرخاء. الأمر الرابع من الأمور التي تجعلنا نثبت قناعتنا بأهمية التدريب على الصبر: الدعاء، دعاء بصدق، طلب الصبر من الله عز وجل. أيمتى مندعي عن جد؟ إذا اقتنعنا بأننا يمكن أن نصبح من الصابرين، مش بشطارتنا، بكرم الله عز وجل. أين التراب ورب الأرباب؟ لأنه الإنسان المخلوق من طين بالأصل، كيف بده يوصل هيك إلى مقعد صدق، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر؟ بكرمه سبحانه وتعالى، بس بدنا نطلب منه. أصلاً هالآية لازم نفكر فيها عطول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني أعمال بنعملها وحيثيات بدنا ندعي إنه الله يقبلها، بدنا ندعي إنه الله عز وجل يوفقنا. الدعاء هو أساس كل الأعمال. فإذن يجب أن نعمق في وجدان قناعاتنا أن الدعاء هو الأساس، دعاء بطلب الصبر. من الآيات القرآنية حول أهمية الدعاء وكيف إجا النصر للمؤمنين بعد الدعاء: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كانت نتيجة فهزموهم، من الله بالنصر نتيجة هذا الدعاء. أيضا سحرة فرعون لما قامت الحجة عليهم وشافوا أنه الحق مع النبي موسى وهارون عليهما السلام، وهددهم فرعون، شو قالوا له؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. التعبير أفرغ علينا صبرا، واحد بتقول له مثلا فض علي هدلو، فرغ هالمدرشو، أفرغ شغلي، مش عم نطلب هيك لألوقة أو مثلا قطرات أو مدري كم لتر أو لا لا، كأنه واحد عم يطلب أنهار. أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أيضا عن الأمير عليه السلام: تنزل المعونة على قدر المؤونة. بدي يشعر واحد بحاجته للصبر كثير وبدي يطلب الصبر كثير، الله عز وجل بيعطيه بحسب ما طلب. هلأ بزيد، لكن الأصل أنه هو طلب بصدق. يقال انه شخص كان دائما يدعي انه يا ربي انا ما بطمع بديش اطلب منك الجنة يا ربي كوخ بالجنة كوخ بالجنة. والمرة مرات بشوف بالمنام انه قامت لأيام وفاتوا اهل الجنة على الجنة هو عطينه مطرحة تحت الدرج. فبالمنام سأل يا ربي ليش هيك؟ اجا الجواب ما انت عم تقول كوخ بالجنة. الله عز وجل بده يعني نطلب طلبات كبيرة. عاد هيك هذا اذا القصة صحيحة عاد هيك شاف منام حتى يبطل يحكي بهالطريقة. انه انت اكرم الاكرمين وانا ما بستاهل لكن اطرق باب الفضل لا باب الاستحقاق. مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. فاذا بدنا نطلب صبر كثير لانه اذا بدنا نفكر بالمؤونة الحاجة حاجة كبيرة ونحن بدنا نستشعر هاي الحاجة بدرجة كبيرة حتى نطلب طلب كبير. ايضا برواية تانية عن النبي صلى الله عليه وآله ان المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة وان الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. في الختام بمناسبة اننا في أجواء الذكرى الأولى يعني شهر الزراعة عليه السلام بحسب الرواية الأولى أختم بمقطع من كلام الأمير عليه السلام عندما وقف على قبر الزهراء عليه السلام وتوجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توجه أبو الحسن قائلا من جملة ما قاله: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله. يا رسول الله أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد وهم لا يبرح من قلبي. فداك نفوس المؤمنين يا أميرهم وهم لا يبرح من قلبي، أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. كمد مقيح وهم مهيج سرعان ما فرق بيننا، وإلى الله أشكو سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان. عظم الله لك الأجر يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا ابن الزهراء يا فرج الله يا فرج الله. وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، ولا تزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء وللسياط رنة صداها. في مسمع الدهر فما أشجاها. والأثر الباقي كمثل الدملج في عضد الزهراء أقوى الحجج. ومن سواد متنها اسود الفضاء ومن سواد متنها اسود الفضاء. يا سعد الله الإمام المرتضى ووكز نعل السيف في جنبيها. أتى بكل ما أتى عليها ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. وفي جنين المجد ما يدمي الحشا وهل لهم إخفاء أمر قد فشى. والباب والجدار والدماء شهود صدق ما بها خفاء. لقد جنى الجاني على جنينها فاندكت الجبال من حنينها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. يا الله، اللهم من علينا بما أنت أهله، اجعلنا من الصابرين، لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا في الدارين. إنك ولي الإحسان والنعم، اللهم انصر دينك، أعز جندك، أقضي حوائج المحتاجين، فرج اللهم عن وليك، أرنا اللهم نصرك وتعجيل الفرج. يا الله 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 يا الله. برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا المقاومة الإسلامية وحشد الشعب وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.